أعلنت حركة حماس أن كتائب القسام والمقاومة بقطاع غزة أفرجت عن 20 أسيرا إسرائيليا قبل المرحلة الأولى من التبرع وقت الحرب على قطاع غزة. وأكدت الحركة في بيان رسمي التزامها بتنفيذ تعهداتها في إطار الاتفاق، مشددا على أهمية دور الوسطاء في إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته واستكمال تنفيذ جميع بنود الاتفاق. فأوضح البيان أن كيان الاحتلال فشل خلال عامين وبكل قواه في تحرير أسراه واضطر إلى الرضوخ لشروط المقاومة، مشيرا إلى أن المقاومة بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على حياة أسر الاحتلال في وقت يتعرض فيه الأسر الفلسطينيون عمليات تعذيب وقتل متعمد. بدورها أكدت كتائب القسام أن اتفاق وقف إطلاق النار وثمرة صمود شعبنا وثبات مقاوميه، مشددة على التزامه بالاتفاق والجداول الزمنية المرتبطة به طالما التزم الاحتلال بذلك. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تملك أي خطة للمشاركة في قمة شرم الشيخ المقرر عقدها اليوم، وذلك بدعوة للرئيس المصري. وأشاد إسماعيل بقائي بصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وصبره وتضحياته في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال على مدار العامين الأخيرين، معتبرا أن اتخاذ القرار بشأن مستقبل فلسطين يعود حصريا للشعب الفلسطيني وممثليه الحقيقيين. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران تعبر عن شكرها للرئيس السيسي على الدعوة، لكنها لا تستطيع المشاركة باجتماع يضم أطرافا هاجمت الشعب الإيراني وما زالت تواصل تهديده، مؤكدا أن الانخراط مع الدول المنطقية لا يخدم السلام الحقيقي في المنطقة. أكدت حركة حماس أن المقاومة ماضية في نهجها ولن تتخلى عن سلاحها حتى تحقيق التحرير الكامل، مشددا على أن سلاحها بعد التحرير سيبقى للدفاع عن النفس. وأشار القيادي في الحركة أسامة حمدان إلى أن من أبرز الدلالات السياسية للاتفاق الأخير أن الاحتلال لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي وضعها بالقوة الجهات العسكرية مضيفا أن العدو رغم كل أشكال الدعم الدولي والإقليمي اضطر إلى التفاوض مع المقاومة. وجدد حمدان رفض أي محاولة لابتزاز الشعب الفلسطيني عبر مقايضة إعادة الإعمار بحق المقاومة، مؤكدا أن الحركة لن تقبل بهذا الابتزاز بأي شكل من الأشكال. أعلنت الشرطة السويسرية إصابة 18 شرطيا وعدد من المتظاهرين خلال احتجاجات حاشدة خرجت في العاصمة برن دعما لفلسطين ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وادعت الشرطة أن التظاهرات التي شارك فيها نحو 5000 شخص لم تحصل على تصريح مسبق، مشيرة إلى أن المواجهات اندلعت عندما حاولت قوات الأمن تقييد حركة المحتجين الذين رشقوا عناصر الشرطة بالحجارة والمجروفات. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أن الشرطة ردت باستخدام الغاز النووي للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين، مؤكدة توقيف عدد من الأشخاص. أكدت وزارة الصحة في غزة أن الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة تتطلب استجابة عاجلة لإدخال الإمدادات الطبية الضرورية، مشيرة إلى أن آلاف المرضى والجرحى بحاجة إلى أماكن جاهزة لتقديم الرعاية الصحية لهم فورا. وأوضحت الوزارة أن توقف الخدمات التخصصية والتشخيصية يزيد من تفاقم الوضع الصحي ويعيق تنفيذ التدخلات الجراحية المعقدة، ما يضاعف الحاجة إلى دعم عاجل للمستشفيات العاملة في القطاع. وشددت الوزارة على أن تعزيز ما تبقى من المستشفيات الفعالة في غزة يمثل أولوية قصوى لا يحتمل انتظار المزيد من الوقت. في ختام هذه النشرة تذكير بعمل بدء عملية تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. حماس تؤكد أن الاحتلال رضخ لشروط المقاومة وأن الأسرى على سلم الأولويات الوطنية. طهران تؤكد أنها لن تشارك في قمة شرم الشيخ لكنها ترحب بأي مبادرة تنهي الإبادة في غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا الحدث. محور حديثنا في هذا اللقاء: الجنوب عصي على الانكسار. ما إن دخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ حتى صعد العدو الصهيوني الغادر من اعتداءاته ضد لبنان عبر استهدافه من طريق المصيلة النجارية في جنوب لبنان، لأنه غير قادر على التنفس في أجواء السلام الذي هو سم مهلك له، لذلك يسعى على الدوام لتوتير الموقف وتصغير الأزمات. وما شهده طريق لمصالح نجارية باستهداف القطاع المدني الاقتصادي الذي هو حق طبيعي لأبناء الجنوب لإعمار قراهم وبلداتهم، أن العدو الصهيوني المجهول على الإجرام والاعتداءات مستمر اعتداءاته اليومية منذ أكثر من 6 أشهر، وحتى يومنا هذا بهدف منع الناس من العودة إلى مناطق سكنهم وممارسة حياتهم الطبيعية. ولولا الغطاء الأمريكي الغربي والعربي المتصهد لما تجرأ هذا العدو الغادر على الاستمرار في عدوانه وانتهاك سيادة لوكان على مسمع ومرأى العالم. فما قام به العدو الصهيوني السبت عدوان سافر على منشأة صناعية، حيث نفذ الطيران المعادي 10 غارات على معارض للجرافات والحفارات في طريق المصالح النجارية، وقد دمرت 300 آلية، وهكذا الأضرار بشبكة التوتر العالي إضافة إلى سقوط شهيد و7 جرحى. واليوم تتجه أنظار الشعب اللبناني إلى الحكومة وأصحاب السيادة الذين يهيمنون عليها لما سيفعلونه تجاه هذا العدوان السافر على المنشآت الاقتصادية في المصالح الذي هو عدوان على كل لبنان، ولما يقدمون أو يقدمون عليه لوقف مثل هذا الاعتداء الذي يستهدف أولا السيادة اللبنانية. أعده الرئيس عون انتهاكا صارخا يهدد فرص الاستقرار. المراقبون يرون أن ما يثير التساؤل هنا هو موقف حكومة الرئيس نواف سلام التي لم تقدم على أي خطوة ملموسة لوقف هذه الاعتداءات بالاستجداد بسيدها القابع في البيت الأبيض والقماسية، وكأن الأمر لا يعنيها وهي متمسكة بالحيادية. وفي الوقت الذي أصدر فيه حزب الله بيانا شديدا اللهجة أدان فيه الاعتداءات المتكررة وطالب الحكومة برفع الصوت عاليا في كل المحافل الدولية والتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي للضغط على العدو لوقف هذه الاعتداءات، وحمل حكومة سلام تقاعسها في أداء الواجب تجاه الوطن والمواطنين، مشددا على الدولة اللبنانية ومسؤوليتها الوطنية في الدفاع عن شعبها والحفاظ على سيادة البلد. ويتساءل الشارع اللبناني الحر والشريف إلى أين وصلت الجهود الدبلوماسية الحكومية في الاعتماد على أمريكا والغرب والحماسية لوقف الانتهاكات الصهيونية المستمرة منذ 6 أشهر. فالوقت لم يعد يحتمل أكثر من ذلك، وأن لبنان لا يزال ينتظر البدء بعملية الإعمار. وفي الوقت الذي لم تحرك الحكومة ساكنا تزداد التساؤلات بشأن ذلك وبشأن أسباب تهميش الحكومة للشعب اللبناني، خصوصا وأن هناك عدوا صهيونيا لا هم له في هذه الاعتداءات سوى كسر إرادة أبناء الجنوب اللبناني للحيلولة دون إعادة الإعمار. لكن هيهات هيهات، فمن هزم العدو ولقنه دروسا قاسية ومنعه من التغلغل بالأراضي اللبنانية قبل وقف إطلاق النار قادر وبجدارة على إعادة الإعمار وإفشال جميع مخططاته الخبيثة.
بدل أن تسألوا لماذا قام طوفان الأقصى، اسألوا لماذا قام الاحتلال. إسرائيل احتلال توسعي لا يكتفي بفلسطين، يريد كل المنطقة العربية، يريد كل محيط الإسلام، بل يريد أن يتحكم بالعالم من خلال هذا الموقع في هذه المنطقة. في لبنان لا يمكن أن نفصل لبنان عن فلسطين ولا المنطقة عن فلسطين. ألم يحتل الإسرائيلي لبنان بشكل رسمي ومباشر سنة 1972 ولم يخرج بالقرار 425؟ ألم يعاود الاحتلال سنة 1982 وبقي بالمجموع من سنة 78 إلى سنة 2022 سنة ولم يخرج إلا بالمقاومة؟ هنا مساندتنا للفلسطينيين هي مساندة بالحق، لأن الفلسطينيين أصحابنا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. في الواقع المشهد اللبناني مشهد حساس ومهم وخطير، وما يجري على هذا المشهد يعني له دلالات كثيرة، على رأسها العدو الصهيوني عندما يتجبر بهذه الطريقة ويتفرعن بهذه الطريقة، كل ذلك لأنه بحسب ما يرى الراشدون بأنه وجد الضوء الأخضر ربما بداية من بعض الأطراف اللبنانية للأسف التي يعني تتحدث عن سلاح المقاومة، وكأن المقاومة ارتكبت المجازر في لبنان وصوبت سلاحها إلى صدور اللبنانيين وتريد قتل اللبنانيين، وهذا هو ديدنها، ولم تفعل سوى ذلك خلال الأربعة عقود الماضية، ولا كأن المقاومة اللبنانية هي العمود الفقري الأساسي للخيمة الوطنية للدفاع عن لبنان، للدفاع عن سيادة لبنان، للدفاع عن كرامة لبنان. كل دفاع عن كرامة له ثمن، والمقاومة هي أول الدافعين والمتقبلين بكل رحابة صدر لهذا الثمن مهما كبر مهما عظم، ولم توجه يوما سلاحها إلى أي لبناني ولا إلى أي عربي ولا إلى أي مسلم.
الأرض اللي ترابه ما بيحمي للريح شبيه، يا قلعة قوة وعروبة رجال الصخر المائي. أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيد عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان. أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان. عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
طابت اوقاتكم بكل خير، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالاستاذ الدكتور حسن ابراهيم، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشان اللبناني. دكتور حسن حياكم الله، اهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم على كل المستمعين، لكم كل الشكر على هذه الاستضافه العزيزه.
حياكم الله. دكتور، هل تعتقدون أن تقاعس الحكومة وعدم تحركها في لبنان طبعا لإبداء أي ردود أفعال متعمد، أم هناك يعني أوامر تأتيها، إملاءات تأتيها من أمريكا بعدم الاهتمام بأوضاع الشعب اللبناني؟ كيف تنظر إلى موقف الحكومة؟ ما تقييمك له؟
سيد الكريم، هذا الموضوع هو موضوع مطول طويل ومعقد جدا. بداية، من أتى برئيس الحكومة هو الذي يخطط لتدمير البلد. بالمقابل، لو كان هذا رئيس الحكومة يعمل فعلا لصالح الوطن لما كانت أسسه أو لما كانت أهدافه هي فعلا تتطابق 100% مع العدو الإسرائيلي ومع العدو الأمريكي. لو كان هناك حسا وطنيا لكان بدلا من أن يتلهى بصخرة الروشة التي تشرفت صخرة الروشة وتشرف كل لبنان وكل المنطقة بصور سماحة السيد المقدس، ولما كانت لها أيضا بجمعية رسالات الفنية، جمعية فنية تعنى بالثقافة بالفنون بالأناشيد، هذا الطابع هذه الجمعية ولا تعمل هي كمنظمة سياسية، هي جمعية ثقافية فنية. ما تدخل به رئيس الحكومة على الرغم من كل الهمجية الصهيونية اليومية ومن كل الاعتداءات ومن كل الهجمات الصهيونية التي تؤدي إلى استشهاد العديد من المواطنين اللبنانيين، كل ذلك لا يرف له جفن لرئيس الحكومة. بينما في الروشة وفي بعض الأماكن الأخرى التي إذا ما قيست على المستوى السياسي هي لا تساوي شيئا، فضلا عن أنه حق اللبنانيين لكل اللبنانيين هذا بموجب الدستور اللبناني. لذلك من أتى به رئيسا للحكومة كان يشترط عليه أن يكون خادما وأداة لتنفيذ المشروع الإسرائيلي الأمريكي، هذا أولا. ثانيا يقول أحد النواب لأن أحد الشخصيات أو السفير الفرنسي في لبنان سابقا ليس الآن أنه استدعاهم إلى السفارة الفرنسية وأمرهم، هو يقول أجبرنا على انتساب جوزيف عون، هو يقول حرفيا يعني أنه استدعانا لتناول الفطور، الترويقة باللبناني لتناول الفطور، فكانت الدعوة هي وإجبارهم على انتساب جوزيف عون، ثم قال لهم ارحلوا. يعني يقول هذا النائب حتى الفطور لم نتناوله بل أعطانا أمر انتخاب جوزيف عون. هذا أحد النواب وهؤلاء أحد نماذج السلطة اللبنانية التي تخضع للإدارة الأمريكية وغير الإدارة الأمريكية. لذلك الحكومة اللبنانية هي اليوم أداة كاملة، هي اليوم برئيسها وأغلب وزرائها لسيما وزراء اللبنانية الذين هم على رأس المشروع الإسرائيلي في لبنان يعملون من أجل المصلحة الإسرائيلية الأمريكية.
دكتور حسن، هناك من يقول بأنه يعني الحكومة اللبنانية لبنان بلد صغير، بلد ضعيف اقتصاديا، وبالتالي الحكومة اللبنانية بحاجة إلى كسب دعم دولي. الولايات المتحدة هي على رأس الدعم الدولي، إذا هي دعمت يدعم المجتمع الدولي كله، وإذا حجبت الدعم عن أحد سوف لن يكون هناك أي دعم، وبالتالي يعني هذه المعادلة يعني استسلمت لها الحكومة اللبنانية وتريد تمضي بها، لأنها ترى أن الطريق الخلاص في لبنان هو هذا الطريق، لأن يحتكم إلى الإرادة الدولية في قوسين الأمريكية. ما الذي يمكن أن تقوله؟
على العكس من ذلك، حتى اليوم الحصار الاقتصادي المباشر على لبنان هو بسبب القرارات الأمريكية منذ العام 2019، ما يسمونه هم بثورة 17 تشرين وما نسميه نحن بفوضى وبالانقلاب على الشرعية في 17 تشرين الأول 2019، كانت اليد الأمريكية مباشرة على الاقتصاد اللبناني وتحاصر لبنان وتدمر البنيان الاقتصادي للبنان كله بأوامر أمريكية مباشرة. يعني كانت هناك غرف عمليات تدير هذه التجمعات التي خربت لبنان. لبنان بالمناسبة لبنان ليس فقيرا، لبنان الذي أنتج رجالا ذهبوا الثروات في لبنان، من تولى الحكم في لبنان لم يخرج دون مليارات الدولارات، لم يخرج. ثانيا، هناك موارد اقتصادية في لبنان هم يكتمونها ويسرقونها. هناك بعض المشاريع هم يتجاهلونها. هناك مسألة الكهرباء في لبنان هم يدمرون هذا القطاع الحيوي بناء على الأوامر الأمريكية. أيضا هناك عدة مسائل أخرى اقتصادية تمنعهم الولايات المتحدة الأمريكية. في لبنان نفط يمنع على لبنان استخراجه لأن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني يأمرون ويجبرون لبنان على عدم الاستفادة منه، بل هم يقولون بأنهم سيسرقونه. يعني الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني سيسرقون هذه الخيرات من النفط وغير النفط. لذلك لبنان إذا ما كان يعيش حياة طبيعية جدا أسوة لباقي الدول ذات السيادة الفعلية، كالدول التي على رأسها حكومة وطنية، لن يكون لبنان فقيرا لا سيما أنه عندما كان سماحة سيدنا الأقدس رضوان الله تعالى عليه موجود كان يعمل بكل جد وبكل قوة من أجل أن يكون لبنان بمرتبة اقتصادية عالية. هو دعاه أكثر من مرة. أولا كانت المساعدات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا من العراق، وأيضا كانت هناك علاقات ودية وعظيمة جدا مع سوريا الرئيس بشار الأسد. أيضا كان هناك في أكثر من جانب كان هناك انفتاح على الصين وعلى روسيا. قال لهم سيدنا الأقدس رضوان الله عليه نحن لن نعبد أن تكون يأتي هو سمعهم أصدقائهم بل أسيادهم. تعالوا بأسيادكم إلى لبنان ليستفيد لبنان لا لأن تكونوا أدوات، قال بدل أن نكون كلنا في مجلس واحد يعني باتجاه أمريكا تعالوا لنستثمر علاقاتنا كلنا مع الصين مع روسيا مع إيران مع العراق مع كل الدول. وكان الرفض الأمريكي كان هناك عندما انتصر الرفض ضد إيران كان هناك وعد لسفيرة الشيطان الأكبر بأن ستكون لمصر وللأردن أن يعطوا لبنان الكهرباء أو أن تخرب. حتى اليوم هذا منذ العام 2021 حتى اليوم الكهرباء في لبنان مقطوعة بسبب القرار الأمريكي بسبب أنه لا توجد في لبنان حكومة ذات سيادة. في لبنان هناك حكومة تفعل ما تأمره به السفارة الأمريكية ولا حتى على المستوى الاقتصادي أو حتى على المستوى التربوي. يعني هناك بعض التفاصيل التي يحتاج منها المرء الدفاع أو أن تقال تفعل هذه الحكومة بأغلبية إدارتها. لذلك هذه الحكومة ليست حكومة وطنية، هي حكومة فرض أمر واقع أمريكي إسرائيلي على البلد من أجل تسهيل المخططات الأمريكية في لبنان.
طيب يعني في التعلق بالقضية السلاح
لا يوجد في لبنان اتفاق سياسي، لا يوجد في لبنان وحدة سياسية. نعم كلهم يحملون الهوية اللبنانية. ولكن جزء كبير من هؤلاء يعملون لصالح أعداء لبنان، هم أدوات بيد أعداء لبنان. درس ذلك بشكل شديد الاحتلال الفرنسي، ما يسمونه بالاحتلال الفرنسي هذا سميه من 18 بعد اتفاق بريكس بيكو حتى 43 حتى اليوم. واليوم نعيش نحن الهرطاش والاحتلال تداعيات الاحتلال الامريكي الاسرائيلي المباشر. ذلك النظرة إلى السلاح هي نظرة متناقضة ما بين من ينظر إلى الحق ويعمل به وما بين من ينظر إلى الباطل ويعمل به. لا يوجد في لبنان نظرة موحدة تجاه العدو الإسلامي علما بأن الدستور اللبناني وبأن القانون الجزائي اللبناني يشرع إسرائيل ويجرم من يعمل معها إلى حد الإعدام. لهذه الدرجة القانون اللبناني صار. من ينظر إلى هذا السلاح على أنه أداة وطنية هو حماية هو رديف الجيش اللبناني هو من يحمي القاعدة الشعبية والحدود الشرقية وكان لهذا السلاح أثر فعال ظاهر جلي بين منذ العام 1982 حتى اليوم لم يجب العدو الإسرائيلي على ارتكابه كما كان يرتكبها صادقا. هذا السلاح هو بيد المقاومة بيد الأغلبية الشعبية وهناك استشهاد حديث جرت في لبنان أكثر من 60% من اللبنانيين هم مع بقاء السلاح بيد المقاومة ومع مقاومة العدو الإسرائيلي بينما الآخرون هم أدوات لإسرائيل كانوا في العام 1982 على رأس قطيعة الزملاء الذين قدموا لبنان لقمة ساخرة في فم العدو الإسرائيلي من بينهم من هو اليوم في الحكم. يعني هؤلاء الذين هناك أكثر من اليوم موجودون في الحكم في الحكومة وبعضهم في المجلس النيابي كانوا في رأس قطيعة العملاء الإسرائيلي. كيف تنظر إلى هؤلاء على أنهم وطنيين؟ كيف تنظر ما هي وجهة نظرهم بالنسبة للسلاح؟ لذلك هم يعانون. الوجهة الأكثر للسلاح في لبنان كما هو مطروح بشكل كبير وقاعدة أساسية التبني محض السعيد الأكبر بأن لبنان يقوم على ثلاثة معارك. الأولى الجيش اللبناني يجب تعزيزه يجب دعمه يجب تسليحه من أجل مقاومة العدو الإسرائيلي. هذا ممنوع من الأمريكان هذا ممنوع من هؤلاء السلطة. هذا الحزب الذي هو اليوم أكبر عميل إسرائيلي هو الحزب الوحيد الذي قاتل الجيش اللبناني في نهايات القرن الماضي. ثانيا القاعدة الثانية هي وجود المقاومة. يعني هناك نظرا للتفوق العسكري الإسرائيلي المدعوم من أمريكا لا يمكن للجيش اللبناني أن يواجه العدو الإسرائيلي بحرب كلاسيكية. لذلك كانت هناك فكرة وجود المقاومة. المقاومة تقاتل العدو الإسرائيلي وفق تكتيكات اضرب واحرب. يعني اضرب هذا العدو ولا توجد مظاهر عسكرية بينة وواضحة إنما هي عمليات مخفية. وهذا ما كان من العام 1982 حتى العام 2000 انتحار العدو الإسرائيلي. أما القاعدة الثالثة هي البيئة الحاضنة. هذه البيئة الحاضنة هي البيئة الشعبية هي التي تدعى الجيش اللبناني وتدعى المقاومة. لذلك السيدة الأمثل والتاجة للعدو الإسرائيلي هي هذه الثلاثية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة. وهذا أنا في نظري يجب أن يكون في كل الدول التي تواجه العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي لأنه في على المستوى الميدان العسكري التفوق الأمريكي. تستطيع أمريكا أن تقصد أي جيش وتدمره لكن لا تستطيع أن تقضي على المقاومة ولا تستطيع أن تقضي على الشعب. لذلك يجب أن يكون هذه القاعدة الثلاثية موجودة في كل الدول التي تقاتل العدو الأمريكي. Después de jugar para el equipo Al-Sahab, el equipo de la Liga Nacional, es 140.
nombrado por goleador de la Copa de Naciones en el año 1996. Luego batió el récord de los nacionales en la historia del fútbol mundial. Este récord se mantiene en el año y lo hizo figurar en la lista de los mejores delanteros de la historia del fútbol a nivel mundial. También fue reconocido como el mejor goleador de los Juegos Olímpicos de 1998 en Bangkok. También ganó el premio al jugador asiático del año en 1995.
يتعلق بالعدوان الأخير على فريق من الأعلام الإنجليزية لماذا لا ترى هذا المكان هو مكان مدني واضح في معالمه من غير المعقول أن يكون هذا المكان بكل هذه المعالم الواضحة ومعالمه لكن لم نرى أي إدانة أي رد فعل احتمال الدولي العربية الإسلامية احتيال هذا العنوان
الذي خرج خرج عن قريب
هم يقصفونها من أجل القول للآخرين عليكم أن لا تعتمدوا هذه الآليات كي لا يكون هناك إعادة إعمار. ثالثا والأهم من ذلك هذا الموضوع هذه المعارض هي بعيدة بهدف هذه الأفكار يعني ليست بعيدة بشكل كبير مثل دولة الرئيس الكبير
الذي جزر باللبنانيين وبالسوريين
هذه هي المشاركة على قاعدة أن هذا الوزير القواتي يريد إعادة العلاقات السياسية في الوقت الذي تطاول فيه مرافقو هذا الوزير التكفيري تطاول على الضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي المولدة بحماية مطار بيروت وليد. يعني هناك أكبر من اختراق أكبر من عدوان في الشارع السياسي دولة الرئيس الحرية وفي الشأن الأخلاقي وفي الشأن الدبلوماسي. لذلك حضرتك ذكرت أنه لا توجد استنكار للدول العربية. نحن لا نريد استنكار هذه الدول العربية، نريد فقط أن لا تقع لنا في ظهرها، لا نريد المدعم
شكراً جزيلاً لك دكتور حسن إبراهيم من بيروت.
إذا
por el terremoto.
la misa se puede enviar los comentarios de guiones extra al coche de la casa para darle un hueco que el viejo no encuentra.
La tapa fue mala y se la tapa y el trono. Algo que se ha de ver para ya جورنالیزم بیخی دا دی فا اپوتا عمل کری حقی دا کمو چیزونو فا اپلا چی پروپاگنده کبی او دروغ خبرون جوروی
Respecto a las características del cine moderno en la vida y lo demás, este crítico de cine señala un ejemplo que aleja la película de los patrones del cine clásico. En el cine clásico suele haber un enfrentamiento final entre el bien y el mal, o entre el héroe y el antihéroe, o encontrar lo que a lo largo de la película el héroe ha estado buscando, luchando contra los obstáculos. Lo que conlleva al final de la película, en la vida y nada más, la búsqueda del cineasta de los dos hermanos actores conduce a una breve escena en la que el cineasta mira desde abajo hacia lo alto de una colina y en un plano muy lejano vemos a dos personas pasando por ella. De hecho, lo que podría decir una escena dramática e incluso lacrimosa del reencuentro del cineasta y sus jóvenes actores tras el terremoto se ha convertido en una escena muy breve y concisa que fundamentalmente tiene muchas diferencias con todos los principios del drama tradicional de la rutina clásica del cine occidental. Por un lado, esta película es una obra muy autóctona y por el otro es muy moderna. Amigos, a la espera de que les haya gustado este programa, nos despedimos hasta la próxima entrega de Cine Iraní Contemporáneo, en el que repasaremos otra de las más antiguas películas de Irán. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini